بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحد العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحد العقيدة. وعنوان حلقتنا أو موضوعنا في هذه الحلقة: الشريعة معناها وحقيقتها. تحدثت مع حضراتكم في الحلقة السابقة فيما يتعلق بقراءة نقدية في المسودة الدستورية، وبينت فيما بينت لحضراتكم كثير من التحليلات التي ترتبط بالمعنى الشرعي للشريعة والمفهوم الحقيقي للشريعة، بعيدا عن تلك الفهوم التي قد يتصورها بعضنا ليس بسبب عداه للشريعة، كما هو حال فريق كبير جدا وفريق عريض جدا من المجتمع المصري، ولكن بسبب جهله بالمعنى. مسألة الجهل دي مسألة موجودة فينا جميعا، يعني كثير من الأحيان كثير من الأشياء يمكن أن لا نعرف حقيقتها أو لا نعرف كامل معناها بسبب جهلنا بها. لكن أنا لما تناولت معكم القراءة النقدية في المسودة الدستورية حاولت أن أبين أمور. أولها أن الشريعة أمر مقدس، هذا الأمر له سلطان على الجميع، وأنه هو الذي تؤخذ منه القدسية للأحكام وللأوامر وللنظم وللسياسات والقرارات، فهي حكم الملك سبحانه وتعالى في عبيده، فبالتالي لا ينظر إليها على أنها نظام من النظم أو قوانين من القوانين أو تشريعات من التشريعات، بل ينظر إليها على أنها النظام المقدس الذي ينبغي أن يحكم الجميع، النظام المقدس الذي ينبغي أن يكون له السلطان المطلق، بحيث لا ينظر إليه تلك النظرة التي جعلته يتعرض للمناقشة وتتعرض الشريعة للمناقشة والاختيار والرد والقبول والرفض. وهذه مرحلة من التدنيس والتدنية للشأن المقدس الأعلى. فالشريعة هي حكم الله سبحانه وتعالى. أنا مش بتكلم دلوقتي في ما يتعلق بالمعاني التي أريد أن أبينها في هذه الحلقة، إنما أريد أن أبين الصلة بين الحلقتين، بين القراءة النقدية في المسودة الدستورية وسر العوار. أن العوار متعلق بماذا؟ متعلق بأن الدستور يتعامل مع الشريعة من موطن دني، أن المسودة الدستورية تتعامل مع الشريعة على النظر على أنها نظام من النظم الموجودة في الكرة الأرضية، وبالتالي هي محل أخذ ورد ومحل قبول واعتراض. أن الدستور يتعامل مع الشريعة على أنها يمكن أن يؤخذ منها ويترك، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض. أن الشريعة نتعامل معها كمحظور، وبالتالي أضيف إليها بعض الألفاظ كمبادئ أو مشابه أو بينة المبادئ بالمادة 219 على حسب المسودات، أو ب 220 أو 221 حسب الترقيمات، لأن بعض المواد أضيفت وبعض المواد أجملت، بغض النظر هي مسودات والأرقام مش دقيقة، بأنها المبادئ هي تلك القواعد الكلية والأدلة الأصولية والقواعد الفقهية، وبينت ذلك أيضا. المهم هو كله أن تعرف ماذا؟ أن تعرف أن اللغة التي تتعامل بها المسودة الدستورية مع الشريعة هي لغة تدنية وتنقيص، ولغة مساواة مع النظم الأخرى كالقوانين الوضعية أو الدساتير أو نظم الحكم الأخرى. وهذه مسألة، يعني أي نظام في الكون، سواء كان نظام اشتراكي، نظام ليبرالي، نظام علماني، أي شريعة بعيدا عن شريعة الله عز وجل، أي قوانين، كلها تقبل القبول والرفض، وكلها قد تعجب وقد لا تعجب، وكلها تخضع للاختيار. أما شريعة الملك عز وجل لا تخضع للاختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم وقف عند دي ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو ده قول المؤمنين. إذا شريعة الملك ما فيهاش اختيار، لأن دي حكم الملك. المفروض إن لما يكون في ملك له مملكة، حتى في الدنيا، حتى في الممالك الصورية الإسمية التي يموت أصحابه ويتركوها لغيرهم، إذا كان هناك ملك وله سلطان وقوي ويحكم مملكته ويؤدي كل مقتضيات حق ملكه، فإنه إذا قضى مرسوما ليس لأحد من الرعية في هذه المملكة أن يعترض عليه أو أن يرده أو يقول له ده مش عاجبني أو ده مش نافع، طب خلي زوده كلمة، طب نقصه كلمة. ولو فعل ذلك لقتل. لماذا؟ لأنه رد على الملك مرسومه أو رد على الملك حكمه، مع أن رد الحكم على ملوك الأرض ليس كفر. رد الحكم على ملوك الأرض ليس كفر، بينما رد الحكم على الله عز وجل كفر بالإجماع. فكل ما أردته هو طبعا في خلال الكلام الذي بينته فيما يتعلق بالمواد الدستورية كان بقي مادة أو اثنين لكن كان الكلام عليها من جنس ما قدمت، يعني الذي ذكرته في الحلقة القادمة فيما يتعلق بالقراءة النقدية للمسودة الدستورية هو كاف، حتى ما بقي من مادة أو اثنين كان لي عليها تعليق كان سيكون كلاما مبنيا على ما تقرر فيما ذكرته في المواد التي قبلها من التعليقات التي ذكرتها. لكن أحسست أنني وأنا أتكلم مع إخواني وأخواتي وأتكلم مع عموم من يسمعني من المسلمين والمؤمنين ومن سائر الناس، لأنهم من حقهم أن يسمعونا ومن حقهم أن يعرفوا ومن حقهم أن يسمعوا منا لا يسمعوا عنا، وهذا حقنا نحن أيضا، هذا حق لنا عند غيرنا، وهذا حق لنا عند من خالفنا أن يسمعوا منا لا يسمعوا عنا. فأنا بالتالي أبين، حتى أبين للمخالفين، أنا قصدي في التبيان للموافقين إخواني وأوليائي وأحبابي، وثم بعد ذلك أبين يعني قد ينتفع المخالفون. المهم هو أنني أحسست أن كثيرا من الناس وهم يسمعون الكلام على مسألة مبادئ وأحكام ومسألة الشريعة المادة الثانية والمادة المبينة لها في كلمة مبادئ وبقية المواد الدستورية التي تتكلم على الحقوق وعلى ما يتعلق بالسلطات وما يتعلق بكثير من المسائل والأمور لم ترى حق الشريعة مراعاة تتناسب وقدر الشريعة، بمعنى أنها كانت كأنها كأن الدستور وهو ينظم نفسه كان دائما يتحاشى الاحتكاك بالشريعة أو يتحاشى التلبس بالشريعة، بحيث أنه هو يعني ينال ذلك الشرف، وهو شرف الانغماس في الشريعة وشرف أن يخرج من بطن الشريعة ويخرج من تحت عباءة الشريعة. ولذلك جاءت الكلمات فيه متحفظة، وجاءت الكلمات فيه تستشعر أنها مقصودة بحيث تكون حمالة أوجه، وفي نفس الوقت كأنها تريد أن تقول أنا لا يعني لست ممن أصابته الشريعة، وتطبعا لمز في الحقيقة وتقليل من شأن الشريعة. وكما قلت لكم إن الطامة الكبرى والمصيبة أم المصائب فيما تعلق بشأن الشريعة عند المؤمنين هي أن يصل الحال إلى أن ينظر إلى الشريعة على أنها نظام من النظم وقانون من القوانين وحكم من الأحكام، يمكن أن يقبل أو يرد، أو ممكن أن يؤخذ أو يترك، أو ممكن أن يقبل أو يرفض. هذه أكبر المصائب التي يمكن أن تكون، لأن هذا الأمر كفر بالبواح، وهذا الأمر كفر بالإجماع. وأنا لا أقول أن الناس الذين تعاملوا مع أمر الشريعة في التأسيسية أو غيرها عندهم هذا، لكن أنا أقول حكم عام إنه عندما تصل الشريعة في نفوس المسلمين، أكرر الكلام إخواني، عندما تصل مكانة الشريعة وعندما تصل قدسية الشريعة وعندما تصل يصل موضع الشريعة في نفوس ووجدان وعقيدة المؤمنين بحيث تصير يصير شأنها كشأن أي نظام أو أي قانون أو أي حكم، يمكن أن يقبل أو يرد، يمكن أن يعجب أو ما يعجبش، يمكن أن يؤخذ به أو يترك، يمكن أن يقبل أو يرفض، فذلك كفر بواح بالإجماع، وذاك أخطر ما يصيب المسلمين في دينهم، لأن هذا تقديس لربهم من خلال تقديس حكمه، لأن ذلك تقديس لربهم من خلال تقديس أمره، لأن ذلك تقديس لربهم من خلال تقديس حكمه ومن خلال تقديس أمره ومن خلال تقديس شرعه. ولذلك أردت في هذا المقام وفي هذه الحلقة وفي هذا الدرس أن نتفهم شويا ما يتعلق بالشريعة، ونتعلم بعض الأمور المتعلقة بها، ونتعلم بعض الأمور المتعلقة بتاريخ القضاء عليها، ونتعلم بعض الأمور المتعلقة بمنزلتها في القرآن، من باب أن نعرف من هي الشريعة وما هي الشريعة التي كثر اللغط فيها. وناس عايزين يطلعوا الميدان، يا عم شريعة يعني ما تعطلش، الإنتاج أهم، الاقتصاد أهم، مسيرة العجلة، الدولة في ضائقة اقتصادية رهيبة، ده يعني في حالة من الاقتصاد في أزمة ملهاش مثيل، وهكذا. وكأن الشريعة يعني هواية من الهوايات، وكأن الشريعة مطلب فئوي أو مطلب طائفي أو مطلب لبعض الناس الذين يعني متزمتين بحزلقون، الذين يتحزلقون طبعا ده نظرة خطيرة جدا، نظرة تدنية، نظرة ضياع، اقسم بالله نظرة دمرنا، نظرة يعني والعياذ بالله لحظة سخط من الله تجعلنا والعياذ بالله اشد كربا من الذين اصابهم اعصار سندي في امريكا، الذين تناسوا الكبار. انظر الكبار النهارده، الكبار بيرقصوا، ناس بتموت ولا زالت معراه في البلد المتقدمه، والبيوت مهدمه وبيموتوا في شده من شده ما لقوا من امراض، والكبار بيهللوا ويرقصوا بفرحهم بالرئاسه دنيا. لكن ممكن تفهم، لابد ان تفهم ان ساعه ان نتجادل ونتشاحن ونجعل الشريعه في موطن نقص وموطن ازراء، لازم تفهم ان لحظه سخط من الملك الاعلى سبحانه وتعالى، لابد ان تعرف ان هذا يمكن ان يجعلنا، نسأل الله العافية والسلام، في مقام لا يعلم مداه ولا يعلم شأنه ولا حقيقته الا الله. تعالوا نفهم مع بعض شوية امور شرعية، ويعني نحاول مع بعض كده نستحضر ونركز، ونعتبر الحلقة دي نوع من الفهم والتعليم لقضية هي ام القضايا، وتعتبر من امهات قضايا دينية التي ينبغي ان نحيا بها، والتي ينبغي ان تحيا في قلوبنا. احنا ما بنعرفش، مش عارف نعمل ايه، ما بنقع في البتاع، ما بنعمل ذنوب، بنعمل كبائر، بنعمل خطايا، بنعمل مش عارف ايه، ما بنعرفش نتقي كويس، ما بنعرفش نعبد كويس. لكن ام القضايا واصول الدين لابد ان تحيا في القلوب، لان بها نكون وبغيرها لا نكون. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ومن اعظم الامور التي تهدم الدين وتجعل الانسان في مقام المشركين والكافرين تدنيس مقام شرع الله عز وجل. نعوذ بالله من الخزي. اولا القران والشريعه، اهل الكفر يعرضون عن الشريعه، كيف ذلك؟ قال الله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ده دأب اليهود والنصارى، لا يمكن أبدا يقبلوا شرع الله، لأنهم لم يقبلوه في دينهم عباد الله. يعني أنت واحد دلوقتي قتل مراته، عايز يعمل إيه في مراتك؟ واحد قتل عياله، عايز يعمل إيه في عيالك؟ تقول لي ده هيحميهم ويأكلهم وينيمهم؟ دول نزلت عليهم شريعة من ربنا، أو نزلت عليهم أمور. اليهود كانوا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يروه التوراة، وقد داروا وغضموا وحطوا ايديهم على الصفحة على الآية آية الرجم في توراتهم، يغمون حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتلوا امراتهم وأكلوا أولادهم وضيعوا دينهم، ماذا يفعلون في ديننا؟ أوباما حينصرنا في الشريعة. ده أنا سمعت تحليل عجبني جدا، يقول لك إنه أحداث سينا وحكومة تونس وضرب السلفيين في تونس والعلمانية الإسلامية في تونس ومسودة الدستور في مصر، أنا بقول لك أشوف الكلام اللي سمعته، أحد مقومات نجاح أوباما، أحد مقومات نجاح أوباما. افهم معايا ليه هذه أدلة تدل على نجاح السياسة الخارجية لأوباما في المنطقة العربية بعد الربيع العربي. فناس كانت النصارى كانوا دينهم واليهود كانوا دينهم، هيعملوا ايه دين المسلمين؟ هيحافظوا المسلمين على دينهم؟ لا يا حبيبي. ألم ترى إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، اللي هو مين كتاب الله؟ اللي هو ايه؟ اللي هو القرآن، اللي هو المصحف، اللي هو الكتاب العظيم القرآن الكريم. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طبيعي طبيعي أهل الكفر يتركون الشرع إلى الطاغوت. قال تعالى: لا يمكن أهل الكفر يقتل شرعك، بل دائما يؤمنون بالطاغوت ويتبعون الطاغوت. والطاغوت هو كل باطل دون الحق، ينزل في منزلة الحق الذي يعلي شأن الله. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. الطاغوت عرفه ابن القيم فقال: وكل معبود أو مدبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. فالشريعة إن كانت الحق فهذا إيمان، فإن كان المتبع شريعة الباطل فهذا الطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من أهل النفاق وأهل الكفران، اللي بيقولوا إحنا على ملة إبراهيم، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هو الشرائع المقابلة لشرع الحق. القوانين الوضعية طاغوت، والليبرالية واليسارية والاشتراكية طاغوت، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يضلهم ضلالا مصدرية بعيدا. الله أكبر. يعني معنى ذلك أن اتباع شرائع غير شرائع الحق هو نوع من الضلال البعيد. ثم لابد أن تعلم لا إيمان بغير تحكيم الشرع، لا إيمان. اسمع معايا، الله يسترك، الله يسترك في الدنيا والآخرة، ده دينك. أنا بنتكلم في الدين، إذا كنا ساعات نتكلم في الأدوية ولا في الطب ولا في الأكل ولا في الشرب ولا الأنابيب ولا البوتاجاز ولا مشكلة التعليم ولا مشكلة الصحة والمداواة ولا مشكلة الأمن، هذه أمور مهمة جدا، فليس هناك أهم من الدين. لا إيمان بغير تحكيم الشريعة. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يمكن يؤمن العبد بغير تحكيم شرع الله، لا يمكن. حكم الشرع وإلا فموالاة، وإلا موالاة الخائنين. يعني إن لم تحكم بالشرع وإن لم تتبع الشرع لا يمكن حيتركك الشيطان كده فاضي. يعني ما فيش حاجة اسمها اتباع شرع مرحلة فاضية، مرحلة محايدة، مرحلة اتباع الخائنين والطاغوت وشريعة الطواغيت والباطل، لا. يدي يدي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فكل من لم يتبع شريعة الحق فهو متبع بالضرورة شريعة الباطل. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله اللي هو الحق ولا تكن للخائنين خصيما. تنبه. حكم الشرع أو الإعراض عن أهل الإعراض، يعني بمعنى إنك أنت تحكم بشرع ربنا، طب في ناس هتعكسك، مدينة هو ده احنا اللي مننا بيعكسونا بدعوة ان دي مسائل فيها تهورية، مسائل فيها كذا، فيها تأويلات، فكيف بالمعرضين اصلا، لازم ينهشوا فينا. طب نعمل ايه؟ اسمع بقى، اسمع الى الهدى والنور. قال تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم، فان جاءوك فاحكم بينهم اللي هو ايه؟ اللي هو مأمور إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، بين الناس مش بين المؤمنين، بين الناس، لأن ربنا أرسل الرسول رحمة للعالمين، أرسله للناس كافة لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيمة. يقول له سبحانه وتعالى في المائدة 42 فإن جاءوك فاحكم بينهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. الله أكبر. انظر، إن أعرضت عن الكافرين، إن أعرضت عن الجاهلين، إن أعرضت عن الفاسقين، إن أعرضت عن الظالمين من أجل إقامة شرع رب العالمين، فتقول لي طب وأمريكا وروسيا والناس والمجتمع والليبراليين والعلمانيين، فلن يضروك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ثم لابد أن تعلم أن عدم الحكم بالشريعة كفر، ودي مسألة محكمة مجمعة مبرمة، دلالة خد بالك دي من القضايا التي يقنت دلالتها ويقنت ثبوتها، يقن ثبوتها ويقنت دلالتها. قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. يا اخوانا يا اخوانا، لا تخشوا الناس، لا تخشوا الاحزاب ولا تخشوا الجماعات ولا، واخشوا ربكم سبحانه وتعالى. طلب لما نيجي نقول مليونير للشريعه يا اخوانا، عيب والله العظيم، عيب وعار انك تقول لي ده بيان الاخوان نازل مش هنشارك، وبيان ان حزب النور مش هنشارك، وبقى ايه احنا مستنيين من كوبانيه الميه، ولا احنا مستبنين كوبية النور؟ يا اخوانا ده مطلب رب، مطلب عبد من رب، مطلب انت تخرج من باب اشهاد ربك ان القوم يجادلونك، يمارونك. اللهم انا نشهدك بان القوم يماروننا في اصل ديننا وهو طلب شريعتك ان تحكم فينا. دي محتاجة اذن، دي محتاجة الكبار يقولوا، يوم القيامة مش هتلاقي جواب.
كيف تقابل ربك يوم القيامة عندما يقال لك اخرج مالئ اخوانك المؤمنين في امر لا حزب فيه ولا جماعة، ولكنه ان تطلب حق الملك؟ يا للوكسة. فلا تخشوا الناس واخشون، الملك بيأمرك، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كذلك يبين الله أن عدم الحكم بالشريعة ظلم، وكتبنا عليهم فيها، يقول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك بين أن عدم الحكم بالشريعة فسق، قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم لابد أن نعلم فيما يتعلق بالشريعة والقرآن أن القرآن بين وجوب لزوم الشريعة وإنذار المتولي عنها. ينذر ربنا كل عبد يتولى عن شرعه، قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن يحكم بينهم بشرع ربك بما أنزل الله، ولا تتبع ليبرالية ولا علمانية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا يسارية ولا غرب ولا شرق، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، لأن هيبقى لهم ضغوط، واحذرهم أن يفتنوك، وهذا إشارة إلى هيبقى لهم ضغوط، ضغوط اقتصادية وسياسية وضغوط منع المعونة وضغوط المخابرات والبتاع والعفرات والعفاريت الزرق. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض خد بالك ان النصارى واليهود وامريكا واسرائيل وكله مش هيقول لك احنا نضغط على المسلمين لغايه ما يصلوش، لا مش مشكله عنده تصلي ولا ما تصليش، لكن مشكله عنده ان النساء تحتجب، لان ده باب فتنه كبير جدا. المجتمع بيتدمر بالمراه، اللي بيركب من المنتقبات عربه المترو، عربه السيدات في المترو، بتنزل منتقبه اذا كانت اختك ولا زوجتك اسالها تقول لك انا بتفتن من البنات وطريقه لبسهن ومدى العري والفجور اللي تراه النساء من النساء. هيعكسوك في المرأة، هيعكسوك في الولاء والبراء، هيعكسوك في الجهاد عن بعض. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، لله في المخالفين أخذ. أمريكا لو بتعتبر لما يكون تلتها تدمر أكثر من 50 مليار، 50 مليار مش 50 مليون، 50 مليار دولار اضرب في 6 جنيه مصري يعني 300 مليار جنيه مصري في ضربة واحدة. 300 مليار دول يعني يعتبروا تلتين الميزانية المصرية، تلتين ميزانية مصر كاملة اللي هي تساوي 450 مليار تقريبا جنيه. تخيل انت. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. من يوم ما بعدنا عن الشريعة الجنيه المصري كان بعشرة جنيه استرليني، كان بجنيه ذهب بسبعة وتسعين قرش، الجنيه الذهب كان بسبعة وتسعين قرش مصري، النهاردة الجنيه الذهب بقى 4000 أو 6000 جنيه مصري، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم بين الله تعالى أنه لا يعرض عن الشريعة إلا مبتغي شريعة الجاهلية. كل واحد يقول لا شريعة هو بيعلن بجلاء وإن لم يقلها أنه مبتغي من شريعة الباطل. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، الناس اللي بيقولوا لا إسلامية لا شريعة لا كذا لا كذا لا كذا، هل هؤلاء يريدون إصلاحا؟ لا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم بين الله تعالى أن الحكم لله وحده، وأن هذه قضية عقيدية شريعية لازمة. الحكم لله وحده عقيدة وشريعة لازمة. قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. لا بس احنا في 2012 احنا في القرن الكامل 21، يبقى معنى ذلك ان الشريعة دي مش هتنفع لكل زمان ومكان، والعياذ بالله نبرأ من هذا الكلام. لا، إن الحكم إلا لله دائما أبدا، إن الحكم إلا لله، لأن الملك لله فالحكم لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين جل في علاه سبحانه، سبحان من لا إله غيره ولا رب سواه جل في علاه. وقال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر متعلق بشريعتكم وعقيدتكم وعبادتكم ودينكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ثم هل يبتغي المؤمن غير شريعة الله فيهلك؟ هل يتصور أن يكون مؤمن قد انعقد الإيمان في قلبه وخالط الإيمان بشاشة قلبه ثم يبتغي غير شريعة الله؟ قال تعالى حاكيا عن الموحدين وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة باب الجنة ودليل نيل محبة الله، أفغير الله أبتغي حكما؟ ينفع؟ ينفع يا مسلمين يا مؤمنين؟ ينفع أن يكون الأمر ده فيه مساومة؟ ينفع أن الأمر ده يكون بارد كده على قلوبنا؟ ينفع أن الأمر ده يكون مشروط بموافقة الأحزاب والجماعات والقرارات بدل ما الناس تخرج فرادة وجماعات؟ ده الواحد نفسه الرد على تطلع كمان حتى غير المكلفين من باب أن هم يقولوا يا رب نحن لم نملك إلا أن نخرج ونقول نريد شريعتك أقل الحدود وآخر المطاف. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك والذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. اوعى تبقى متردد، اوعى يا أخي القرارات والاجتماعات والأحزاب تخليك تتردد عن المواقف الفاصلة، اوعى، لابد أن تكون دائما. لممكن لكنت أنا معتذر على الاتصالات بس عشان خاطر أكمل الموضوع، لابد أنك تكون المسائل معك فاصلة ويكون الأمر معك بين وتكون المسألة معك واضحة جدا، لأن أنت ده موقف إيه؟ ده احنا مش طالبين منك أنك تروح تستلم سلاح وتجاهد، ده انت بتطلب منك انك تطلع كده تقول بس نريد شرع الله بحيث ان القوم يروا ان اللي يريدوا شرع الله دول هم المسلمين اللي هم اكبر بقى اهل البلد، البلد بقى اهلها. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ثم لابد ان تعرف ان الشريعة من حيث مكونها كاملة تامة لا تعقيب عليها، لابد أن تعلم تماما أننا نطلب الكمال ولكن الناس أخلدوا إلى الأرض، طلبوا الدنيا وما فيها وطلبوا الحطام وطلبوا المخالفة وطلبوا الباطل وطلبوا الطاغوت وطلبوا حكم الجاهلية ظنا منهم أن هذا سيرضي شياطين الإنس والجن، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. لابد أن تعرف أن الشريعة لا معقب لها وأنها مبرمة محكمة متينة واثقة. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والله يحكم لا معقب لحكمه. ثم أهل النفاق من علاماتهم البينة، ربنا يعافينا وإياكم من النفاق، أسأل الله عز وجل أن يصحح الإيمان في قلبي وقلوبكم ويجعلنا وياكم من أهل كلمة التقوى وأن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا أهلا لذلك. من علامات المنافق أنه إذا دعي للشريعة يعرض. قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
إذا فريق منهم معرضون. أنا على فكرة أخوانا مش بزعق، بس سامحوني الانفعال والله، لأن إحنا في مخمصة شديدة، إن لم يعني نشهد ربنا في هذه المزنقة أننا نريد شرعة، عسى أن يرزقنا بذلك، مش هيبقى الموضوع في مدقر الثاني، لأن المسائل مش بالسياسات ولا بالتأسيسية ولا بالاتفاقات، ولا إنما هي بأن تؤخذ، خذوا ما أتيناكم بقوة، أن يؤخذ الأمر بقوة معتقد وقوة قول وصدق قول ووضوح وبين، تكتب العبارات بينة نورانية، لأن ده احنا المسألة بالنسبة لنا، احنا مسألة بنتسول شرع ربنا، احنا بنتسول، ده احنا عبيد للملك وهذا حقه، احنا مش بنمن على الله بنقول له يا ربنا احنا هنختار شرعك، هي لا، ده حكمه، ده حقه، وإلا هلكنا. نسأل الله العافية والسلام. أنا لا أقول الشريعة قدسيتها في أنها ستطعمنا وتسقينا، وإن الواحد منا هيجي له عبارة عمارة وعربية وعروسة، لا، الشريعة ممكن تجوعنا، الشريعة ممكن يعني نجد بسببها صعاب، بس يكفي أن نرضي الرب. زي ما قلت لكم من قبل، ماذا حققت التجربة الإسلامية للصحابة؟ كلفتهم الخروج من أرضهم بالهجرة، ولكنه نالوا مراتب المهاجرين، اللي الواحد لو دفع مال الارض جميعا ما يعرفش يجيب مرتبه منهم، ما يعرفش. المهاجرين دول النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب بعض الصحابه قال: دعوني واصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني مش هيبقى المد جمع الكفين، لو انت لو واحد من 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 منهم او منا انفق احد ذهبا، جاب مثل احد ذهب وانفقه في الله، مش هيبلغ في القيمة لفضل العامل وهو من المهاجرين مد من الذهب أو ربع مد. ليه؟ لأن احنا هنبقى لا نبلغ ما هذه المرتبة ومرتبة المهاجرين. التجربة الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجهم من الكفر والشرك لم يأتي لهم بالمال، لم تفتح الدنيا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما مات، فتحت الممالك وفتحت الدول وفتحت البلاد، وصار الواحد منهم، حتى كان الصحابي يبكي على من مات منهم قبل أن تفتح الدنيا. فمن علامات النفاق كلما دعوا إلى الشريعة أعرضوا، قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أهل الإيمان كلما دعوا للشريعة قالوا: سمعنا وأطعنا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهنا سؤال أطالب الجميع أن يجيب عنه، وهو سؤال لا إجابة عليه إلا ببلى، لا إجابة عليه إلا ببلى، لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال إلا المؤمنون. قال تعالى: أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بالله عليك يا أخي، بالله عليك يا أختي، يا أبي، يا أمي، يا صاحبي، يا قريمي، يا أخي في الله، يا إخوة، يا جماعة، يا سلفيين، يا إخوان، يا شعب مصر، أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى، ليس هناك أحكم منه. طيب، هذا فيما يتعلق بالشريعة والقرآن، وهذا بعض ما في القرآن فيما يتعلق بمنزلة الشريعة والمقامات المتعلقة بها، وعرفنا مدى الخطورة وعرفنا مدى الوجهات والجوانب الإيمانية المتعلقة بهذه القضية. ثانيا، الشريعة معناها وحقيقتها. الشريعة في اللغة المذهب والملة، ويقال لمشرعة الماء وهي مورد الشربة شريعة. يعني لما بيكون في بئر وفي عين خارجة من البئر كده ماشية كده لحد ما الناس تشرب منها تسمى شريعة، والشارع الذي نمشي فيه يسمى شارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، الشريعة ما شرع الله لعباده من الدين، والجمع الشرائع. والشرائع في الدين هي المذاهب التي شرعها الله لخلقه، وفي الآية: جعلناك على شريعة من الأمر، أي على هدي من الأمر.
وقال قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض. الأمر والنهي والحدود والفرائض. وقال مقاتل: البينة، لأنها طريق إلى الحق. وقال الكلبي: السنة، لأنه يسن بطريقة من يستن بطريقة من قبله من الأنبياء. وقال ابن زيد: الدين، لأنه طريق النجاة. وفي تفسير القطان: الشريعة الإسلامية في جميع أمورها. اسمع بقى معايا لو سمحت، الشريعة الإسلامية. كثير من إخواننا والناس البسطاء لما نيجي نكلمهم على الشريعة دماغه تروح للحدود، يقول لك يا خبر اسود هيقطعوا ايد الناس. هو حاسس في اعتباره ان المجتمع المصري عندنا ربع حرامية وربع زناه وربع حشاشين وربع نصابين ده كده وربع بلطجية. احنا دخلنا كده بقى في واحد وربع اهو، يعني الشعب وكمان ربع معاه زيادة. فيقول لك ده كله هتروح فين يا عم في الشريعة؟ لا، الشريعة ليست كما يظن البعض. الشريعة منهج حياة، الشريعة عقيدة قبل أن تكون أحكام. يعني لما نقول تطبيق الشريعة، يعني معنى ذلك تطبيق الشريعة، لو دلوقتي مثلا مصر قررت أن تطبق الشريعة بالمعنى الشرعي، مش بمعنى التأسيسية ولا بمعنى الدستور ولا بمعنى الليبرالية والعلمانية، بالمعنى الشرعي، الحكم والأمر والسنة والدين والهدى، هتبقى عبارة عن ايه بقى لما تطبق الشريعة؟ معناها اول امر عقيدة. شوف يقول ايه: الشريعة الاسلامية في جميع امورها من عقيدة واخلاق وتشريع. اسمع معايا الله يسترك، من عقيدة واخلاق وتشريع. يعني ايه؟ وفي صلة الانسان بالحياة، وعلاقته بالمجتمع، وعلاقة المسلمين بالامم، بحيث تأخذ الطريق الصائب لا إفراط ولا تفريط، وهذا هو الصراط المستقيم. تاني نشوف تعريف القطان في تفسير القطان: الشريعة الإسلامية في جميع أمورها من عقيدة وأخلاق وتشريع، وفي صلة الإنسان بالحياة، وعلاقته بالمجتمع، وعلاقة المسلمين بالأمم، حتى تأخذ الطريق الصائب لا إفراط ولا تفريط، هذا هو الصراط المستقيم. يعني ايه يا رجالة؟ يعني ان لما نيجي نقول تطبيق شريعة، يعني معنى ذلك ان زي ما في صوفية وفي شيعة، وزي ما في ناس تارك صلاة وناس ما تعرفش غير سب الدين، دين امك ودين ابوك واللي جابوك، وناس ما تعرفش غير الحجاب والسلسلة والتميمة والعرسة المحنطة حطها على الباب والجزمة الصغيرة حطها في ديل العربية وما شابه، الناس دي لابد أن تجعل حملة قومية باسم الشريعة من خلال النظام القائم في الدولة اللي هو نظام الشريعة، لصبغ هؤلاء الناس بصبغة العقيدة. زي ما بيطلع قانون جديد في المرور وبيطبع كده زي نوتة، وتروح مثلا مكاتب المرور أو نقاط المرور في كل المحافظات ويقولك القانون بتاع المرور الجديد، على اساس يعملوا صبغة مرورية بحيث تبقى عارفة الناس ان الاشارة دي بألف جنيه ودي بمتين جنيه ودي بخمسمية جنيه ودي فيها حبس شهر وهكذا. ويقولك ان ايه، احنا الدين المدة شهر حتى نطبق القانون. الشريعة اكبر من هذا كله. الشريعة صبغة مجتمع. قبل ما نقول السارق هيتقطع ايده، المرأة اللي حياتيها غير زوجها هترجم اذا كانت متزوجة او هتجلد اذا كانت غير متزوجة، والامر الفلاني والامر العلاني والربا هيوقف ومش عارف ايه، وحالات الخمور هتقفل. قبل الكلام ده كله لابد ان تصبغ الصبغة العقدية والصبغة الاخلاقية، وبعدين تسن التشريعات في خضم مرحلة الصبغ. مفيش مرحلية. اللي انا بقوله ده مش مرحلية، اللي انا بقوله ده تطبيق. يعني ايه تطبيق؟ يعني انا النهاردة لو جه واحد نصراني اسلم وجايب ازازة خمرة في ايده ومعلق صليب في صدره وجايب بيت هدومها اترمت برة وجايبها من غير هدوم في دراعه، فانا بقول له يا شيمون ولا بطرس ولا حنة ايه ده؟ قال لي دي ازازة الخمرة بتاعتي يا شيخ، ودي البيت بتاعتي يا شيخ ما اقدرش اسيبهم وانا عايز اخش الاسلام. وما انا اقول له طب يا بطرس خش على المقصلة عشان نقطع عشان خاطر نجلدك عشان الخمرة وعشان انت متجوز ولا لا انا متجوز طب خش على الرجم عشان نقطع جلدتك لان انت ايه معاك البنت بتزدي فيها فانت كده جاهز للجلد عشان الخمر وجاهز للرجم عشان الزنا. هل حد يقول كده في الدين او دنيا او جغرافيا او كيمياء او طبيعة؟ حد انت سمعته حد كده؟ امال هيحصل ايه؟ يحصل زي هيحصل الدين ده مش دين. امال الدين ايه؟ ان انا اقول له يا بطرس قول لا اله الا الله. يقول لي يعني يا شيخ قول له لا اله الا الله. قول له يعني لا اله الا الله يعني معناه انه لا ولد له ولا ابن له ولا صاحب له ولا صاحبة له، ليس عيسى ابنه وليست مريم زوجه وليس هو ثالث ثلاثة وانه واحد احد. يوم يقول خلاص يا شيخ انا فهمت لا اله الا الله. طب يا بطرس لا اله الا الله دي تلزمك بانك انت لا تعبد الا الله وانك تلتمس باوامره واحكامه. ممكن بطرس يكون بيفهم ياخد مني ساعة، وممكن بطرس يكون دماغه مشبحة ومليانة جلد ياخد مني يوم، وممكن بطرس تكون دماغه مليانة شحم ياخد مني اسبوع لغاية ما ايه ما فهموا لا اله الا الله وجوب احكام الشريعة وجوب حرمة الخمر لان الخمر حرام في دين ربنا اللي انت شهدت بانه الاله الواحد. وبالتالي ابقى انا عملت له صبغ عقدي، الصبغ العقدي ده هلاقيه هو اقول له يا بطرس بناء على ما تقدم وبناء على ما افهمتك حتى اسلمت، وطبعا هو هيصير مسلم بلا اله الا الله بس له حق التعليم لانه معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ انك تاتي قوما اهل كتاب بيجادلوا، فيا معاذ روح لهم واستعد بالعلم ليهم لانهم بيجادلوا جدا لانهم كان معظمهم يهود، فعلمهم انه فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، فانهم اجابوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم. هو ده الدين، هو ده الشريعه، مش زي ما الاعلاميين بيقول المصريين صوتوا ده هيقطعوا ايديكم بكره، قلتموا ده هيلبسوكم النقاب، والويلوا ده هيجلدوكم. المحطات الفضائيه اللي فيها مش عارف الشرشابي واللي فيها البروشي واللي فيها اللي على البرش واللي فيها مش عارف المميسه والحاجات اللي هي ما اعرفش اسمهم ايه دي كده قاعدين ايه يرعبوا في الناس مرجفين بعيد عنك يشككوهم والناس غلابه مش فاهمه حاجه. فانا زي بسالك كده بطرس ده اللي جاي يسلم وجايب قصه الخمر وجايب البت اللي بغير هدوم دي تحت باطه واخد بالك ودي حياته قبل ما يسلم، فيبقى انا ايه؟ ايه الشرع بقى؟ الشرع ان انا اكون عامل عندي في دار الاسلام او في دار يعني الدعوه للاسلام اكون عامل عندي مجلده ومقصله ومرجمه بحيث اول ما يخش والاقيه بازازه الخمره اعوذ بالله منك زي ما بيصورونا، ما هم بيصورونا كده في اللي عند اللي على البرش والبروشه والمش عارف والحاجات اللي هم بيعملوها دي والقنوات اللي بتصرف ملايين ملايين كل اسبوع، يعني يقول لك الخليجيه بتصرف في السنه 3 مليون جنيه. طب 3 مليون جنيه ده بتصرفه بالقنوات اللي هي عامله جبهات حرب على الاسلام من باب زياده شر حرب الاسلام. كل ما تحارب الاسلام تاخد، كل ما تحارب الاسلام تاخد، حتى لدرجه بياخدوا مبنى. احنا قاعدين في اوضه هنا عامله زي الدكانه في الاستوديو هنا، هم عندهم هناك عمارات الاستوديو بتاع مش عارف ايه عماره، اول بقى ما يشتم في الاسلام شويه تلاقيه خد عماره جنبها يقول لك اصله اشتغل في سب الاسلام شويه، وانت عارف المقاوله دي بتجيب قرش، مقاوله سب الاسلام وسب المسلمين والطعن في الشريعه والتريقه على الدكتور محمد مرسي ومش عارف بتجيب فلوس. وصح بتجيب فلوس ده صح، مش انا حكيت لكم ان بيع الدين الواحدة هتخن واحدة بتاخد فلوس على عرضها. لو عملنا احصائية انا مش بقول نكت يا اخوانا، ربنا يحفظكم ويعلمنا واياكم، هتخن واحدة بتاخد فلوس على عرضها تاخد في الليلة كام؟ 100,000 جنيه؟ 1,000,000 جنيه؟ طب انا ده حاجات احنا فوتنا. طب اللي بيبيع بدينه بقى ممكن ياخد في اليوم الواحد 100,000,000 جنيه، اللي بيبيع دينه ممكن ياخد في اليوم الواحد 10,000,000 جنيه حسب البيع حسب الخبطة حسب الضربة. ولذلك بيضرب ضربة يقبض، الضربة اللي بعدها بيحاول يخليها أشد وألعن، ولكن ربك بالمرصاد وربنا بيمهل ولا يهمل، وربنا سبحانه وتعالى يريد أن تزهق أنفسهم وهم كافرون. دي حكم ربانية عظيمة، حكم ربانية عظيمة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهون. خدوا بالكم دي سنن ربانية، افهم ينوبك ثواب عشان تعرف إنه بيحفر قبره في بيحفر حفرته في جهنم والعياذ بالله. ربنا يثبتنا وياكم على الحق ولا يفتننا، أسأل الله لا يفتننا إلى الممات. كنا إن يبقى في قلبك لا إله إلا الله وتعلو بها، الله أكبر، هنيئا لك. فيبقى إذن لازم تفهم إن كلمة شريعة، يقول التفسير في القطان في تفسيره: فالشريعة الإسلامية في جميع أمورها من عقيدة وأخلاق وتشريع. اسمع معايا الكلام، اسمع التفسير القطان جزء الأول صفحة 2: وتشريع وفي صلة الإنسان بالحياة. يبقى الشريعة ده عبارة عن ايه؟ نظام كون، علاقات سياسية، علاقات عسكرية، علاقات اقتصادية، نظم 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 ايديولوجية في الدولة، نظم ثقافية في الدولة. الدولة تفكر ازاي، تتحرك ازاي، واقع مجتمع وثقافاته، الفن، الرسم، البيع، الشراء، كله. يعني في رسم في الإسلام؟ في رسم. الرجل جاء لابن عباس قال: يا رسول الله، ليس لي صنعة، ما أنا دي صنعتي. قال: ارسم الحجر والشجر ومن لا روح فيه. ارسم الحجر والشجر ومن لا روح، يعني ارسم سفينة منظر طبيعي. طب ما في لوحة فيها منظر طبيعي، وفي لوحة فيها سفينة وفيها شجرتين وخرير مية، يقول لك دي مش عارف ب10,000 جنيه. لو فردنا واحد دي شغلته، ما يبيع من ابو 10,000 جنيه ده، وهيبقى في المسلمين وهيبقى في الشريعة. في الشريعة مش شرط يرسم ويقول لك ايه انا جايب صورة بقى في قط النوم، واحدة متقشرة جلدها متقشر مش من غير هدوم، تقول له ليه كده يعني؟ يقول لك عشان تبقى يعني تسخن الجو، يعني تطريق كده بحيث تبقى العملية. لا حول ولا قوة الا بالله. طب وده ما فيش في الاسلام كده؟ الفن ده فن المرأة العارية تماما، ويتحط صورتها في قط النوم، وكل ما يجي يبص فيها وبعدين يبص في سنوحة زوجته يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأن شاف جن ولا شاف ولا تلبس، عشان عمال يبص للصورة العارية في حجرة النوم. ده ما فيش في الدين كده، ما فيش في الدين افساد، ما فيش في الدين فتن، ما فيش في الدين اضلال، ما فيش في الدين تخريب قلوب. في الدين هدى ونور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فيها هدى، ربنا وصف التراب ان فيها هدى ونور اللي غير محرف، وصف الانجيل بانه فيه هدى ونور اللي هو غير محرف، وصف القران بانه هدى ونور. هو ده اللي عندنا، ده اللي في الشريعه. فالشريعه الاسلاميه في جميع امورها من عقيده واخلاق وتشريع وفي صله الانسان بالحياه وعلاقته بالمجتمع وعلاقه المسلمين بالامم تاخذ الطريق الصائب لا افراط ولا تفريط، هذا هو الصراط المستقيم. دي الشريعه، هو ده تعريف الشريعة. لكن كل نيجي نتكلم في الشريعة فتفكر ان الشريعة دي مجرد ان هو يعمل لك قانونين خاصين بالاحكام الشخصية وبالمواريث، والمرأة تتطلق تقعد كم شهر والخلع، هو ده الشريعة. يبقى ده معناه ان احنا بنعمل ايه؟ بنهدر قيمة الشريعة، بننزل الكوكب اللي في السماء في الارض في الوحل. يبقى احنا بنعمل المقدس بنحوده للمدنس، بنعتبر الشريعة دي نظام زي النظم وقانون زي القوانين، ومن ومش بحلوة ومش مناسبة ومش بتاعة الزمن ده. لا، ده الشريعة، الشريعة دي هي حياة القلوب، هي ثقافة الإنسان، هي طريقة التفكير، هي التعاملات الاجتماعية، هي طرق التعليم، هي نظم التربية، هي نظم الترقي، هي العقوبات في المخالفات حتى ينتظم المجتمع طاهرا. يعني موضوع اكبر من عقولنا، موضوع اكبر من فهمنا. طيب، في التحرير والتنوير قال ايه؟ جزء 857 قال: الاسلام شريعة قانونية سلطانية. الشريعة، الاسلام شريعة قانونية سلطانية، يعني كل قانون يمس منه. ما تجيش تقول لي مبادئ، ما تجيش تقول لي مبادئ وتطير لي الاحكام الجزئية وتطير لي الأدلة التفصيلية وتقول لي المبادئ. طب يا فقيه، مبادئ يعني ايه؟ مبادئ، تعال بقى فرحك شوف مبادئ ايه، تعال شوف فرحك يا فرحة ما تمت. المبادئ هي الأدلة الكلية والقواعد الفقهية والأدلة الأصولية. الله أكبر يا فرحتي، كل ده معناه ان الأدلة التفصيلية طارت، وده معناه ان الأحكام الجزئية طارت، لأنه معناه انه هياخد بالكليات فقط، وبالتالي هيراعي المصالح والمفاسد حتى لو طير حكم جزئي، هيعتبر الضرر والضرار حتى لو طير حكم جزئي. على تفصيل في الأصول أنا بينت في الحلقة اللي فاتت بعضه، لكن له بعد ذلك تفصيل إذا احتاج الأمر إليه. لكن الإسلام شريعة قانونية تقنن كل أمر سواء معنوي أو عملي، معنوي عقائد وفهوب وثقافات، البدع والخزعبلات وعقائد الحق وعقائد الباطل والتشيع والتصوف والاعتزال، كل ده قوانينها كلها من الإسلام. سلطانية لا الحكم لا السلطة المطلقة، مش انت تقعد تقول نبوس ايديكم حطوا المادة التانية، الناس الشعب الغلبان ده، ثم تطلع واحدة رقاصة تقول لك لا للمادة الثانية، وتطلع واحدة تانية تقول لك لا ده هنسحب، ويطلع واحد تاني حاطط صليب قد الحلة لا مش هيعجبني. طب وده كلام يا اخواننا، ده كلام حسبي الله ونعم الوكيل. ده الواحد نفسه يشوف تربة يحط نفسه فيها عجزنا عن الجهاد، عجزنا عن الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، عجزنا عن الاتحاد، عجزنا عن الوحدة، عجزنا ان احنا نكون على قلب رجل واحد، عجزنا حتى عن موافقة الشرائع اللي احنا نفسنا انها تحكمنا في كثير من الامور، اختلفنا لكن ما عجزناش عن الاختلاف والتمزق واعجاب كل فريق باللي عنده. النهارده الاخوان يقول لك انا اللي بحكم المظاهرات، والله يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل، في كل انسان يتخلف عن الموقف الذي ينبغي. انا هو قدامكم بحتسب حسبي الله ونعم الوكيل، في كل من يتخلف عن الموقف الذي ينبغي. والخروج للشريعة تنبغي على كل مسلم، الخروج لمطلب الشريعة ينبغي على كل مسلم. انا بطالب المسلمين جميعا بالخروج، وبطالب الناس في كل المحافظات والقرى والنجوع انهم يأتوا، واللي ما يقدرش يجي ميدان التحرير يخرج على رأس محافظته على رأس قريته ويقول نريد شرع الله، نريد تحكيم كتاب الله، يا ولي أمرنا وفقك الله لأن تحكم فينا بشرع الله، يا دكتور مرسي وفي بعهدك إلى مع الله الذي انتخبك الناس عليه. طب الرازي بيقول ايه بقى في تفسير الرازي جزء 673؟ بيقول الشريعة في كلام العرب المشرعة التي يشرعها الناس فيشربون منها في اللغة، فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة، وهي الأشياء التي أوجب الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها. الأخوان اللي برا، أخونا محمد في لنا التكييف الله يسترها عليك، في لنا التكييف لحسن دماغي نشفت. الشريعة في كلام العرب المشرعة التي يشرعها الناس فيشربون منها، فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة، وهي الأشياء التي أوجب الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها، وهي الأفعال وهي الأشياء. افهم الكلام، أنا بجيب لك، بص على فكرة الرازي ده معتزلي، أنا بجيب لك كلام الدنيا كلها عشان تفهم يعني ايه شريعة، عشان انت فاهم الشريعة دي قطع الإيد، هي دي الشريعة عنك. وبالتالي طالما انت بقى راجل يعني مثلا بيقول لك ده مش عارف ايه يسموه هباش، والتاني ده مش عارف نشال، وده مش عارف هجام، معلمين بقى بتوعكنا لما كنا بنشوفه في السجون ربنا يعافينا واياكم، فيقولك على كده بقى اقطعوا ايدي، امال ده انا ايدي تلفف ذهب، ده انا بفتح الخزنه في 5 دقائق. فطبعا ده نقول له نفهمه ان الموضوع مش قطع الايد، مش هي الشريعه، ده جزء منها بسيط جدا جدا، انما الشريعه منهاج حياه، الشريعه منهاج حياه. في الجزء اللي انا مش عايز اعيد الكلام تاني، انا عارف ان بعد شويه هيقول لي خلص وانا عايز الحق بس نفهم مع بعض حاجه. الشريعة في كلام العرب المشرع، خلاص ده في اللغة، فما ليه في الشرع؟ الأشياء الثقافة، الفهم، العلم، الوجدان، العقيدة، العلاقات، علاقة المجتمع، تنظيم المجتمع، علاقات بالدول الخارجية، سياسات، كل الأشياء التي أوجب الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها. وفي كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية جزء 1 صفحة 50 يقول فالشريعة الإسلامية متناولة للأمور الاعتقادية. أهو بالراحة مع بعضينا، مش قطع الإيد، فمتناولة للأمور الاعتقادية وأمور العباد وأمور المعاملة، وليست الشريعة الإسلامية مرادفة لمعنى القانون الوضع العام الذي يراد به عند إطلاقه. أمر معاملة الأفراد بعضهم لبعض، بل هو نظام منهج حياة. فقد عرف تبرير الشريعة بأنها هي الفرائض والحدود والأمر والنهي. انظر كتاب المشروعية الإسلامية العليا دكتور علي محمد جريشي، وفي رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة جزء 4 صفحة 4 يقول: فالشريعة المنزلة من عند الله تهدف إلى إصلاح الإنسان. عرفت بقى؟ تذكر المثال اللي ضربته لك، بطرس جالي وجايب إزازة الخمرة في إيده ومعلق بقى مطوة أو معلق صليب في صدره وجايب البت اللي من غير هدوم تحت دراعه وبيقول له أنا عايز أسلم يا شيخ. فاهم؟ أتعامل معاه بإيه؟ أتعامل معاه بالشريعة. إزاي أتعامل معاه بالشريعة؟ يعني جلده ولا رجله؟ لا، زي ما فهمنا قلنا إن هو من حقنا إصلاحه. نقول لا إله، قول لا إله إلا الله. طبعا النصراني بنقول له قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عشان يبرأ من تأليه عيسى ومن جعله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة أو ما شابه. وبعدين بقى نصلحه، نبدأ نصلحه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيأتي أحد فقل اخلع عنك لبس الكفر، اخلع عنك لبس الكفر واكفر بالأنداد والطواغيت واغتسل. طبعا هو بيقول له كلمات، هي الكلمات دي عنده قضايا. طب انا بطرس زي حالاتي، ما احنا الاثنين يعني ما مطربين في مصر المحروسة، لا بنفهم ولا بتاع غير اللغة التوك توك، وما نفهمش غير مش عارف تعالى وروح واجري واعمل. فبالتالي محتاج ان انا اصلحه. يبقى انا لو راجل عندي دين وعامله بالشريعة، مش هقوله بقى هرجمك ولا هقطع ايدك ولا هجلدك ولا هرجمك عشان البت اللي معاك اللي من غير هدوم، لا، ده انا هقوله المنهج بقى. فالشريعة المنزلة من عند الله تهدف الى اصلاح الانسان، وطريق الصلاح هو اقامة العباد على منهج العبودية لله وحده لا شريك له. وطريق الصلاح، اسمع معايا والله بالله عليك يا شيخ اسمع معايا، وطريق الصلاح هو اقامة العباد على منهج العبودية لله وحده لا شريك له. وفي نقد أصول العقلانيين جزء 5 صفحة 32 يقول: فالشريعة مشتملة على أنواع الحكمة. الله أكبر. فالشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة. أعلى أنواع الحكمة. هي الحكمة يعني إيه؟ الحكمة يعني باللغة العامية كده، بلغة المصطبة، الحاجة المظبوطة في المكان المظبوط في الوقت المظبوط، المقام الحق في القول الحق، في المقام الحق في الزمن الحق، او القول المناسب في الزمن المناسب في المكان المناسب. ماشي؟ يبقى الحاجة المظبوطة في الوقت المظبوط، مفهوم؟ في المكان، في الزمن المظبوط، يعني في المكان بتاعها وفي الوقت بتاعها. ممكن واحد يبقى حاجة مظبوطة يقولها في غير، يحطها في غير مكانها، يبقى سفه، يلاقي مثلا حفيده بيعيط معاه تليفون تمنه 5000 جنيه، معلش يا حبيبي خد العب ده، وبعدين مثلا يدوب يعمل كده ولا كده يلاقي مفتفت في الارض. فهتيجي تقول لي ما هو مظبوط ان هو يلهي الواد، ومظبوط ان هو يسترضي الواد، مظبوط، لكن مش بالطريقه دي، ده مش حكمه، دي مش حكمه. فيبقى اذا هي دي الحكمه. فالشريعه بقى فيها اي نوع من الحكمه بقى؟ مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علما وعملا، التي لو جمعت حكم جميع الأمم. والله العظيم نفسي تحفظ الجملة دي، من باب بس إحقاق الحق، ومن باب معرفة قدر شريعتك. أسأل الله عز وجل أن يعليني وإياك بها. الشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علما وعملا، علما وعملا، مش قطع الإيد، التي، شو بقى بيقارن، التي لو جمعت حكم جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن إليها نسبة. الله أكبر على التعبير الجميل ده. لو أنت جمعت حكم الأمم كلها، وكل أمة عندها نسبة من الحكمة، جمعت الحكم بتاعت الأمم كلها وحطتها جنب حكمة الشريعة، ما تسويش صفر، لا نسبة لها. ما ينفعش تقول إيه 1 لـ100، لا، ده مش محصلة 0 لـ100. فالشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علما وعملا، التي لو جمعت حكم جميع الأمم، حكم جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة، وهي متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق. يعني مثلا نحن نريد إصلاح الإنسان اللي دمرته المخدرات والجنس، واللي دمرته الثقافة الغربية والسيمة والأفلام والتياتروهات والكليبات والتعليم الماجن والفاشل، اللي دمرته الصحبة السيئة والكوفي شبات والبنات اللي والعزو بالله تحولوا إلى كثير منهن بس الله أن يحفظ بنات المسلمين وقعوا في الرذيلة. كيف نصلح هؤلاء؟ طبعا إصلاحهم مطلب عالي صح؟ يقول وهي متضمنة لأعلى المطالب، بحيث مثلا مطلب من المطالب عايزين نصلح الأمة دي، عايزين نخلي اللي وقعوا في الرذيلة دي صالحات، عايزين نخلي الشباب السفيه الصايع ده نخليه شباب مجاهد. أعلى المطالب، أنت بتطلب حاجة عالية قوي. الشريعة متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق، وهي متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان، فهي متكفلة بتعريف الخليقة بها وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه وكرامته والداعي إليه لديه وتعريف حال السالكين بعد الوصول إليه. في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر صفحة 373 بيان أن من حاد عن الشريعة تفرق في دينه. إيه الناس يقول؟ والمقصود أن أهل الجاهلية سواء كانوا أميين أو كتابيين، أميين يعني أهل قريش أو كتابيين، قد فرقوا دينهم وتغايروا في الاعتقاد، فكان عباد الأصنام كل قوم لهم صنم يدينون له ولهم شرائع مختلفة في عبادتها، ومنهم من كان يعبد كوكبا ومنهم من كان يعبد الشمس ومنهم وكذلك الكتابيون افترقوا على ملل شتى، فالافتراق ناشئ عن الجهل، وإلا فالشريعة الحقة في كل زمان لا تتعدد. خد بالك، لو احنا مثلا، انا بستعجب من حاجة، الليبراليين يعتبر ان احنا، افترض ان احنا نص وهم نص، يعني بتنزل تنزل يعني ضلالي ان احنا نص الشعب وهم نص الشعب، لما يجي يقول الليبرالي يقول لي ايه؟ انا مش عايز شريعتك، التزم بديمقراطي بديمقراطيتي وعلمانيتي. طب ليه يا اخي انت تعتبر نفسك ان دراعك اقوى من دراعي؟ وليه تعتبر ان راسك احسن من راسي؟ وليه تعتبر ان جتتك احسن من جتتي؟ وتجيبني انا في الارض وتضيع عليا ملتي؟ طب ليه انت ما تخضعش لملتي؟ يقول لي لا والله احنا راس براس. اقول له لا، مش راس براس، انت بتطالبني بحكم عقلك او بحكم عقل اللي قبل منك او بحكم عقل سيادك، اما انا بطالبك بحكم من خلقك، انا بطالبك ان تاخدك لحكم من اوجدك واوجد اسيادك واوجد افكارك. ايهما اولى؟ مين اللي المفروض يلوي ادراع التاني؟ مين اللي المفروض يرغم التاني؟ انا لما ارغمك ما بقاش رغمتك، ابقى صححت مسارك، لكن انت لما ترغمني تبقى زلتني، تبقى اوحلتني، تبقى حطيت بوزي في الوحلة، يبقى انت كأنك عايز تطلع دراعك اقوى من دراعي. لا، لازم تفهم ان انا مش بتفتون عليك، ده انا بصحح مسارك وردك عن ضلالك، ده انا ببين لك انك انت بطلبك بحكم الملك فيك، انت عارف ان اللي خلقك ربنا، لان انت لو سألتك زي ما سئل الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، وانا عارف ان لو سألتك يا ليبرالي او يا علماني او يا متنكر لشرع ربك هتقول لي اللي خلقني ربنا. انا بطلبك، انا بقول لك ان حكم اللي خلقك اللي رازقك اللي اداك لسان طويل تتطول بيه عليه، اولا يرى الانسان ان خلقناه من نطفه امشاج فاذا هو خصيم مبين. ربنا خلقك من 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 نطفه مزدراه، ومع ذلك لما بقيت راجل كبير ولبست بدله وجرافطه وبقى لك لسان طويل ما لقيتش انك انت تستعمله ان تكون خصيما مبينا لربك، والا فالشريعه الحقه في كل زمان لا تعدد فيها ولا اختلاف. ولذلك ترى القرآن يوحد الحق ويعدد الباطل. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من المتعدد إلى الواحد، من ظلمات متعددة لا يعلم مدى عددها إلا الله، إلى نور واحد. والطاغوت بيخرج الكفار من نور واحد إلى ظلمات متعددة، إلى ظلمات متعددة. فانظر كيف أفرد النور في الآية الذي هو الحق، وجمع الظلمات التي هي الباطل والزير. فتفرقة الآراء والاختلاف في الاعتقاد من خصال الجاهلية وما كان عليه أهل الباطل، والاتفاق على العقيدة الحقة هو من دأب اتباع الرسل والمتمسكين بما شرعه الله تعالى. وكذلك في مختصر كتاب الاعتصام صفحة 105 يقول كلاما عظيما جدا فيما يتعلق بحقيقة الشريعة ومعناها: إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق. بالله عليك أنا نفسي تقف مع الكلمات، وأنا يعني حريص إن أنا أعلمك إياها أو أتعلم معك إياها، يعني أنا مش أكبر منك ولا أفضل منك، بس من حقك علي أن احنا نتواصى بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحن نصبر على ما نحن فيه من بلاء، ونصبر على شريعتنا، ونصبر على معبودنا، ونصبر على الحق، ونصبر على كتابنا. لن نفرط أبدا، حتى ولو في عقيدتنا، حتى ولو في فهومنا، حتى ولو فيما في قلوبنا، حتى وإن يعني والعياذ بالله قام القوم علينا، حتى وإن فتنونا، لكن لن نفرط أبدا أبدا فيما علمنا الله إياه وفيما هدانا إليه من الحق المبين. ما كان ضلالا نبرأ إلى الله منه، وما كان عندنا من جهل وضلال نسأل أن يخلصنا منه، وأن يسلم قلوبنا من كل شك ومن كل سوء. الشريعة، إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها. أمروا بصلاة، بالصيام، بزكاة، بحج. أمروا بالتعامل مع النصارى، التعامل مع اليهود، تعاملات معينة. أمروا بالجهاد، أمروا بالقتال، أمروا بالعلاقات مع غيرهم من الدول. أمروا بنظام اجتماعي، أمروا بنظام جيرة، أمروا بنظام تعليمي، أمروا بنظام بين النساء والرجال، بين الإناث والذكور. كل ما يحتاجون إليه جعل في الشريعة. مش قطع يد، مش رجم زاني، خد بالك. إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها، وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين بشهادة الله بذلك، حيث قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فعلى الناظر في الشريعة أمران: أحدهما أن ينظر إليها بعين الكمال. يا أخوانا، يا اللي بتقولوا مش عارف المسألة إيه وإيه 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 وراح وجه وكذا، أنتوا عارفين أن الشريعة هي الخلاص، عارفين أنها منهج حياة، عارفين أن العكة السوداء اللي احنا دخلنا فيها عكة الانتخابات وعكة الليبرالية والعلمانية وعكة التوافقات السياسية وعكة الواقع السياسي والعمل السياسي ونجاسة السياسة، لا مخرج منها إلا بمنهج حياة قويم يطهرنا، نغتسل من النجاسة السياسية، نغتسل بماء الشريعة الطاهر. أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات، ولا يخرج عنها البتة، لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية كيف وقد ثبت كمالها وتمامها. فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطريق. والأمر الثاني الذي يلزم النظر في الشريعة أو النظر إليها أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أداه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف. يعني لو أنت شفت آية وآية تانية في غير معناها، حديث وحديث تاني، لابد أن توقن بأنه الاختلاف، وأن الاختلاف الذي ظننته إنما هو في ظنك فقط، وأنه في رؤياك فقط، وأنه في فهمك فقط، وأما في الحقيقة فلا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه. إلى أن قال: فالله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق، كبيرهم وصغيرهم، مطيعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم. فالله تعالى، تاني جملة لو سمحتم، فالله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق، كبيرهم وصغيرهم، مطيعهم وعاصيهم، برهم وفجرهم. ليه؟ لأنها منهج حياة، فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق، فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق وعلى العموم، على الرسول ابتداء، يعني حاكمة على الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، وعلى جميع المكلفين، وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم، وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم. ألا ترى إلى قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله أكبر، شوف الشريعة، شوف الشريعة، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اجعلنا فيه منهم، اللهم اجعلنا ممن تهديهم يا رب، اللهم اجعلنا ممن هديتهم ولا تجعلنا ممن يضلهم، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نهدي من به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. سبحان الله، ما أحلمه وما أصبره، والصبور الذي يصبر على قوم يعني سبحان الله العظيم أحقر من الحقارة، يتنكرون لشرعه وهو نور يهديهم ونور هو خير لهم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي الشورى. فهو عليه الصلاة والسلام أول من هداه الله بالكتاب والإيمان، ثم من اتبعه فيه، أسأل الله أن يجعلنا من أتباعه. والكتاب هو الهادي، والوحي المنزل عليه مرشد ومبين، الكتاب هو الهادي، والسنة والوحي المنزل عليه اللي هي السنة مرشد ومبين لذلك الهدى أو لذلك الهدي. والخلق مهتدون بالجميع، والخلق مهتدون بالشريعة كلها اللي هي إيه؟ محتوى الكتاب والسنة وما دلت عليه من قبول ما أجمع عليه المؤمنون. وإذا كان كذلك فسائر الخلق، فسائر الخلق، مش المسلمين بس، مش المصريين بس، مش الناس اللي بيطلعوا في الميدان بتوع التحرير العشر تلاف اللي بيطلعوا عرا كده وكل الناس قاعدة متنكرة ليهم كأنهم بيعملوا منكر، كأنهم بيطلبوا الأنابيب ولا بيطلبوا البوتاجاز ولا بيطلبوا مرتبات ولا بيطلبوا مكافآت ولا بيطلبوا وظائف، اللي بيطلبوا حق الملك الذي يلزمكم جميعا، والله العظيم يلزمكم جميعا شئتم أم أبيتم. وإذا كان كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون بها إلى الحق، وشرفهم إنما يثبت، وشرفهم اسمع الله يسترك، وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها. كل ما استجبت للشريعة كل ما شرفك عالي، وكل ما تنكرت كنت في الوحل بلا شرف، والله كل متنكر في الشريعة بلا شرف. وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها، والعمل بها قولا واعتقادا وعملا، لا بحسب عقولهم فقط ولا بحسب شرفهم في أقوامهم، لأن الله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم، ومن كان دون ذلك لم يكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتباعها. فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة، فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة. ثالثا، هنقف عند ثالثا لأنه طبعا أنا حاسس الوقت هيطول جدا، وحاسس أن الموضوع طبعا محتاج مننا تركيز ومحتاج مننا متابعة. هنتكلم عن موقف الأعداء ضد الشريعة وتاريخ ذلك، ونتكلم كمان على تاريخ المحاكم الشرعية وإزاي كانت العلمانية المصرية والثورات العلمانية كان لها الدور واليد الطولة في إلغاء المحاكم الشرعية ومحاربة الشريعة، عشان الكلام يتصل، وعشان ما أقدرش أن أنا يعني يبقى الموضوع طويل لدرجة أنه يعني أنتوا نفسكوا ينسي الكلام بعضه بعضا. أنا يهمني أن أنت تعرف النقاط التي أبرزتها بين يدي حضراتكم فيما يتعلق بالشريعة والقرآن، أو القرآن منزلة الشريعة في القرآن في كل الجوانب التي كثير جدا من الجوانب، ثم بعد ذلك الشريعة معناها وحقيقتها، معناها وحقيقتها، وتعرفنا على كثير من الجوانب، كلام جميل جدا وعظيم جدا، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل كما رزقنا العلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. والمراد من هذا كله إخواني إلى أن أكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، إن قبل ما أنسى أننا يهمني جدا أن تستوعبوا يعني إيه معنى الشريعة، وتستوعبوا أنها قضية وجود وأنها منهج حياة، وأنها النور الذي أنار الله به طريق العباد، طريق الخلق، لعلمه بأن الطريق بغير هذا النور مظلم، لأن الطريق بغير نور الشريعة هو طريق الهوى وطريق الشياطين من إنس وجن، وطريق والطرق بقى التي اخترعها الناس. فما الليبرالية والعلمانية وغيرها إلا من صنع الشياطين، لأنها لا يمكن تكون من عند الرحمن، حتى وإن ادعت بأنها تسمو إلى معان سامية من الحرية والمساواة والعدالة، فهذه ألفاظ ومعاني مطاطة يمكن أن يعني تتمط وتحط في أي مكان، لكن لا هدى ولا نور إلا فيما قضى الله وشرع وبين، لأنه هو الذي خلق فيعلم تكوين المخلوق ويعلم عيوب المخلوق ويعلم مزايا المخلوق ويعلم ما يصلح المخلوق ويعلم ما يمكن أن يفسد المخلوق به نفسه، فشرع له وهدى ونوره بما يصلحه ويبعد عن الفساد، فأبى الناس إلا الكفور والعياذ بالله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. ثم لابد أن تستفهم، أن تتفهم من هذا الكلام، لعله ما قدمته بين يديكم وما نقلته من كلام وبيان وشرح وتعليم من مصادره أن يبين لكم أن الشريعة ليست كما يظن الظان أو كما يعيبون بها ويعيرون بها أهل الجهل والظلمات وأتباع الطواغيت وعباد الطاغوت من أهواء وشياطين إنس وجن وملل باطلة، بأن الشريعة هي ذلك الضيق وتلك الأحكام الجائرة كما يقولون هم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعلا فهم يقولون كذب في أن الشريعة هي تلك الحدود، هي تلك قطع اليد، هي رجم الزاني، هو يعني التعامل مع الناس، تعدي على حرياتهم، الأمر المعروف والنهي المنكر، والدخول في حرية شخصية للناس والتضييق عليهم في حرياتهم. ليس كذلك، وقد عرفتم معنى الشريعة، وقد عرفتم أنها الهدى والنور، وقد عرفتم أنها الحكمة التي لو جمعت أمامها حكم الأمم كلها هتساوي صفر أمام حكمة الشريعة، أنها ذلك المنهج الذي فيه كل ما يتعلق بما يحتاجه الخلق كمنهج حياة في إصلاح أنفسهم وأخلاقهم وعقيدتهم وعلاقتهم بغيرهم ونضوئهم في مجتمعهم وعباداتهم وكل ما يحتاجون إليه حتى يتضح الطريق أمامهم. قد عرفنا أن الشريعة ليست تلك التي يشوهها لنا أعداؤنا. فتعرفوا على دينكم من كلام ربكم ومن هدي رسولكم، لا تسمعوا إليهم ولا تذهبوا إلى محاريبهم، فمحاريبهم محاريب طغيان، محاريبهم محاريب فتنة وضلال. كذلك لابد أن تعرفوا قدر المسؤولية فيما يتعلق بمثل هذه التجمعات المسمى بمليونية الشريعة أو غيرها أيا كانت الأسماء، لأننا لابد أن نعلم القوم بأننا نغار ديننا وأننا نغار على شريعتنا. واحذروا سخط الله عز وجل، واحذروا أن يكون كبراؤكم وأن يكون أحزابكم وتجمعاتكم تتأول الشياطين بكم وتتجارى بكم حتى تجعل هذه الأمور أعظم عندكم من أن تقدموا موقف يشهد لكم عند الله. فأنا ألزم الناس جميعا وأقولها، ألزمهم إلزاما شرعيا، أنا لا صفة لي بالإلزام، أنا أقل من أن ألزم بشخص، وأقل 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 من أن ألزم بقولي. ليس لي صفة تدعوني إلى أن ألزم أحد، وليس لي سلطان، وليس لي سلطان يدعوني إلى أن ألزم بقولي، ولكن أنا ألزم بماذا؟ أنا ألزم بأنه ألزم بأنه حق رب العالمين، حق الدين، ما ينبغي علينا، مكانة الشريعة في القرآن، حقيقة الشريعة وماهيتها، خطورتها، تعلقها بأصل ديننا. اخرجوا واشهدوا ربكم عسى أن يكون ذلك دافع للسخط عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.